الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الختان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ختن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. بهذا الحديث افتتح المصنف رحمه الله أحاديث الختان. والختان هو كما سيعرفه الشارح لأنه قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، هذا التعريف الاصطلاحي، قطع بعض المخصوص من عضو مخصوص، وهو من سنن الأنبياء ومن سنن الفطرة كما مر معنا في الحديثين الماضيين في باب سنن الفطرة. والختان كما سيأتي أنه مشروع للرجال وللنساء، للذكور وللإناث. أما بالنسبة للذكور فقطع الجلدة القائمة على الحشفة، وأما بالنسبة للإناث فقطع جلدة زائدة في أعلى الفرج. وهذه السنة هي من سنن الأنبياء، وهل هي واجبة أو أنها مسنونة مندوب إليها؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها مندوبة، ومنهم من فصل فقال هي في حق الرجال واجبة وفي حق النساء مندوب إليها، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وهذا الحديث بيّن فيه أن هذه السنة لم تكن مشروعة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي مشروعة من قبل، وقد شرعت منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام، وأنه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد ختن نفسه وسنه 80 سنة، وهذا مما استدل به الفقهاء على وجوب الختان. قالوا: إذ لو لم يكن واجبا لما اختتن إبراهيم في هذه السن. وأن من رأى أنه ليس بواجب قال إن الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، إلا أنه لا بد من قيام دليل آخر يدل على الوجوب. وهي والمسألة كما يبدو والله أعلم أنها من سنن الهدى، وأنها من سنن الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقد أمر بها الكفار بعد الإسلام، كما أن سنته صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بالنسبة لأنبياء، بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الختان. وهذا الفعل لم يعهد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم يعني تركه، فهذا الفعل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام وقام به أصحابه وفعلوه ولم يعهد عن أحد منهم أنه تركاه، كل ذلك مما يدل على أن هذا أقل ما يقال فيه إنه سنة مؤكدة إن لم يكن واجبا. لذلك فإن الختان بالنسبة للرجال واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولفعله صلى الله عليه وسلم وحثه على فعله. وأما بالنسبة للنساء الظاهر والله أعلم أنه ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: أشهي ولا تنهكي، يعني كان يأمرها أنها تخفض النساء لكن قال لها أشهي ولا تنهكي. والختان يسمى بالنسبة للرجال وللنساء يسمى ختانا، وبالنسبة للرجال يسمى إعذارا، وبالنسبة للنساء يسمى خفضا، وقيل إنه يسمى إعذارا للرجال وللنساء. فهذه أسماء كان العرب يطلقونها ويريدون بها الختان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أهل الكتاب كانوا يفعلون هذه السنة، هي سنة في أنبيائهم، وهي كما مر معنا أنها من الفطرة، فإن كانوا يفعلونها فهي مما شرع لهم فعله، وإن تركوه فقد خالفوا في ذلك سنة أنبيائهم.
اليهود يفعلوها.
قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن. وهذا وصف له، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصفه به كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل ومن تخللت محبته بشاشة القلب كما جاء في تعريفها، وهي أعلى وأسمى درجات المحبة. وهذه الخلة وهذه الصفة، وإن كانت قد ذكرت في القرآن لإبراهيم عليه السلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا أن صاحبكم خليل الرحمن، يعني إن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا. ولهذا الخلة يعني لا تقبل الشركة. ومن هنا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ خليلا بعد أن اتخذ الله سبحانه وتعالى أو اتخذه الله جل وعلا خليلا. قال: بعدما أتت عليه 80 سنة، يعني بعد أن بلغ من العمر 80 عاما، واختتن بالقدوم. والقدوم يقال آلة النجارة، الآلة التي الحادة التي يقطع بها الخشب تسمى قدوما، وهي حادة حدة بحيث إنها تقطع الجلد قطعا يعني سريعا. وقيل إن المراد بالقدوم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، يعني في مكان يسمى بالقدوم. وهذان تفسيران فسر بهما، والظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أو التفسير الأول للقدوم هو إيه؟ هو الأظهر. قال: متفق عليه، يعني الحديث أخرجه أحمد والشيخان، إلا أن مسلما لم يذكر السنين، يعني قال مسلم إن قال اختتن إبراهيم عليه خليل الرحمن بالقدوم. قوله الختان، قال بكسر المعجمة وتخفيف المثنات مصدر ختن، ختن ختانا أي قطع. والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان، يعني يسمى الختان على الموضع الذي يقص منه الجلد، ما بقي يسمى ختانا. وهذا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: ولموضع الختان كما في حديث عائشة: إذا التقى الختانان. قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزي أن لا يبقى منها ما يتغشى به. ومعنى ما يتغشى به يعني ما يتغطى به أو تتغطى به الحشفة. وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة أو القلفة أو القلفة، وهي الجلد التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى. وقال ابن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة، يعني قطع القلفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي وهو شاذ، يعني وهذا التعريف الأخير تعريف شاذ. قال والأول هو المعتمد.
عندنا قطعت. وقال ابن
الصباح.
طيب طيب هذا. وقال ابن الصباح حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج فيما نقله الرافعي يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. عندكم هذا؟ قال النووي وهو شاذ، يعني تعريف مين؟ ابن كج. قال الماوردي ختانها وهو شاذ، والأول هو المعتمد. قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. وقال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. قال النووي ويسمى ختان الرجل إعذارا لذال معجما، وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين. وقال أبو شامة كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا، يعني ختان الرجل والمرأة، والخفض يختص بالنساء. قال أبو عبيد عذرت الجارية والغلام، أو عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنا. قال الجوهري والأكثر خفض الجارية. قال وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت قلفته فصار كالمختوم. وقد استحب جماعة من العلماء في من ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع، لأنه كما يقول يعني هو في حكم المختون. قال أبو شامة وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الحشفة، فإن كان كذلك وجب تكميله، يعني في من ولد وقد اتسعت قلفته أو قلفته. قال قوله بالقدوم، قال بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها آلة النجارة. وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم، وهو الذي في القاموس، يعني الذي ذكره صاحب القاموس الفيروزابادي عندما تكلم أو عرض لكلمة قدوم، قال إنه الموضع الذي اختتن فيه موسى، اختتن فيه إبراهيم. هذه قد تكون صيغة تمريض وقد تعد قولا على حسب اصطلاح القائل، والظاهر هنا أنها صيغة تمريض، لأن الإمام الشوكاني كأنه يرجح أن إبراهيم استخدم هذه الآلة في اختتانه. لا يختلف عن الفاس الصغير. قال وهو الذي في القاموس يقال بل قد ذكره في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقال بل قد ذكره في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مع ذكر السنن. السنن ولا السنين ولا مع ذكر السن السنين ها يعني أورده، فهذا يدل على أن المراد على أنه قصد به الآلة ولم يقصد به إيش. ولم يقصد به المعنى. قال وأورد المصنف الحديث، والمصنف المراد به المجد في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين. ولهذا خاض العلماء في ذلك واستدل بحديث إبراهيم على أن الإنسان يختن ولو كان كبيرا، كما استدلوا بمشروعية اختتان الكبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال له أحلق شعرك واختتن، فأمره بالاختتان وهو وهو كبير. بل إن الفقهاء خاضوا في مسألة افتراضية، قالوا لو مات الرجل ولم يختن ما الحكم؟ هل يدفن وهو أقلف أو يختن؟ قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يختن، ومنهم من قال إنه يترك أقلفا، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير. فقالوا إن كان كبيرا يختن وإن كان صغيرا يترك. كل هذا اهتمام وعناية بأمر الختان، لأنه من سنن الأنبياء ولأنه من سنن الفطرة. قال وأورده المصنف في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر. يعني هذا الحديث يدل على أنه واجب لكنه غير غير مؤقت بوقت، بل إنه يجب على الإنسان حتى ولو وصل إلى آخر إلى آخر عمره.
ولكن لو قيل أن إبراهيم هو أمر بالوحي أن يخرج.
طيب
بالنسبة
للزمن فدل ذلك على أنه هذا الحديث متى نستدل به؟ إذا قلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالختان وذكر أنه من سنن إليه، ولم يبين له وقت. وسيمر أن العرب من عادتها أنها كانت لا تختن إلا عند البلوغ، وأن العرب أيضا كانت تختن الإنسان وهو صغير، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جده في يوم سابعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين أو ختن الحسن في يوم سابعه، وأن ابن عباس إنما ختن بعد بلوغه. فالمسألة كأن فيها سعة، ولذلك استدل بهذا الحديث على أن الأمر فيه سعة.
عند البلوغ تعتبر واجبة
ليل
عند الجمهور،
يعني هي واجبة وجوبا ليس مضيقا، يعني وجوبا موسعا يفعله متى أمكنه ذلك. واضح؟ قال نعم. ما سمع؟ للحاجة لحاجة الاختتان اي كما انه يجوز للطبيب للحاجة ان يطلع على عورة المريض. ها قال وليس بواجب في الحال الصغر. وللشافعية وجه انه يجب على الولي ان يختن الصغير قبل بلوغه. قال ويرده حديث ابن عباس الاتي يعني انه اختتن وهو ايه وهو في سن البلوغ. ولهم ايضا وجه انه يحرم قبل 10 سنين. وهذا ايضا يرده حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. قال اخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة. واخرجه البيهقي من حديث جابر. قال النووي بعد ان ذكر الوجهين واذا قلنا بالصحيح استحب ان يختتن في اليوم السابع من ولادته. وهل يحسب يوم الولادة من السبع او يكون 7 سواه؟ قال فيه وجهان اظهرهما يحسب يعني يوم السابع يحسب يوم الولادة يحسب. قال انتهى يعني كلام الامام النووي. واختلف في وجوب الختان. فروى الامام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء انه واجب في حق الرجال والنساء. وعند مالك وابي حنيفة والمرتضي. قال النووي وهو قول اكثر العلماء انه سنة فيهما يعني في الرجال وفي النساء. وقال الناصر والإمام يحيى إنه واجب في الرجال للنساء. قال احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيب بلفظ ألق عنك شعر الكفر واختتن. يقول وهو لا ينتهض للحجية لما فيه من المقال الذي سنبينه هنالك. واحتج القائلون بالوجوب أيضا. قال وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليختتن. وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضعفه. أي ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير ولم يذكر فيه ضعفا وسكت عنه. قال لا ولذلك لكن هو جرت على العادة أنه إذا كان فيه ضعف يبينه. فكونه لم يبينه معناه أنه لم يطلع فيه على إيه؟ على علة أو ضعف. لكن لا يلزم منه أن ذلك تصحيح. قال وتعقب بقول ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وقول ابن المنذر هذا أيضا يعني لا يصلح أن يرد به حديث يرد به حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن. لا يعني نحن الآن بنتكلم عن حديث إيش؟ حديث ألقي عنك شعر الكفر الذي جعلوه دليلا على الوجوب. لأن حديث الباب لا يدل على الوجوب. نحن الآن بنتكلم عن الأدلة التي أوردها القائلون بالوجوب. فاستدلوا بهذا الحديث ألقى عنك شعر الكفر واختتن. قال ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير ولم يقل إن له علة. وتعقب بأن ابن المنذر قال لا إيش ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع.
نرد على كلام المنذر.
ها
حديث الباب
لعل ابن المنذر يريد ان يقول ليس ثمة حديث يورد يعني يوجب ذلك. لكن كونه سنة من سنن الفطرة هذا لا ينكره. وكونه إبراهيم الخليل اختتن وعمره 80 بالقدوم، كل هذا كما ذكرنا أنها أفعال، أن هذا فعل والفعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. محل النزاع بين ما ذكر عن الحافظ، فإن الحافظ استدل بذلك الحديث على وجوب الختام، وابن المنذر يرى أن الأحاديث لا تصلع لأن تكون دليلا للوجوب. واضح؟ قال: ومما استدل به أيضا القائلون بالوجوب، قال: وبحديث أم عطية وكانت خافضة، يعني وكانت تتولى خفض النساء وتتولى ختن النساء، قال: وكانت خافضة بلفظ أشهي ولا تنهكي، أشهي ولا تنهكي عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم من حديث الضحاك بن القيس، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه عن الضحاك وقيل عنه عن عطية القرظي، ورواه أبو نعيم، نعم، وقيل عنه عن عطية القرظي، نعم.
أشهي أو أشمي؟
أشهي بالهاء. إيش معنى أشمي؟
أشمي.
ها؟ يعني هو معنى قول صلى الله عليه وسلم: أشهي ولا تنهكي، يعني خذي جزءا من هذه الجلدة على أن تبقي يعني منها ما يثير الشهوة، ما يبقي الشهوة، ولا تنهكي في قطع هذه الجلدة حتى تذهبي بالشهوة. قال: وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم، وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن، وأعله بمحمد بن حسان، فقال: إنه مجهول ضعيف. قوله إنه مجهول ضعيف يعني قول فيه غرابة، لأنه إذا كان مجهولا فمن لوازم الجهالة عدم معرفة الجرح والتعديل في الراوي، عدم معرفة الجرح حاله، عدم معرفة حاله في الجرح والتعديل. وقوله ضعيف معناه أنه وقف على حاله، إلا إذا أراد بقوله إنه مجهول ثم أعطى حكما للحديث بعد الجهالة، وهو كون الحديث ضعيف، يعني يصنف في باب الحديث الضعيف للجهالة، فيكون الكلام مستقيما. أما إذا قال ضعيف أو مجهول، ومجهول ضعيف، فالقول يحتاج إلى إيه؟ قال: وأعله بمحمد بن حسان، فقال: إنه مجهول ضعيف. وتبعه ابن عدي في تجهيله، والبيهقي يعني أيضا تبعهما. قال: وخالفه عبد الغني بن سعيد، فقال: هو محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، فيكون الحديث موضوعا لا ضعيفا، لأن هذا الراوي متهم بالكذب. قال: رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، والبزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ: يا نساء الأنصار اختضبنا غمسا واختفضنا ولا تنهكنا وإياكنا وكفران النعمة وإياكنا وكفران النعم. قال الحافظ: وفي إسناده أبو نعيم مندل ابن علي وهو ضعيف، وفي إسناد ابن عدي خالد ابن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل، فالحديث إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الطبراني. ها؟ إيش؟
هو
وفي إسناد أبي نعيم مندل بن علي وهو ضعيف. وفي إسناد ابن عدي خالد ابن عمرو القرشي لأنه قال قبل ذلك رواه إيه؟ رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، ورواه والبزار من حديث نافع كلاهما عن إيه؟ عن عمر بلفظ يا نساء النبي يا نساء الأنصار. اختضبنا يعني وهو استخدام الخضاب، والخضاب المراد به الحناء، أي يعني كأنه طلب منهن أنهن إذا وضعن الحناء أن يضعنها يعني، وأن تكون هذه الحناء شاملة لك ليش لليد كلها، بحيث إنها تغمس وتغطي الكف، واضح؟ لكن هذا الحديث كما علمت أنه لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه الطبراني وابن عدي من حديث أنس نحو حديث أبي داود. قال ابن عدي تفرد به زائدة وهو منكر، قاله البخاري عن ثابت. قال الطبراني تفرد به محمد بن سلام. قال ها فهذه الأحاديث التي احتج بها من قال بإيه بوجوب الختان للرجال وللنساء. قال واحتج القائلون بأنه سنة بحديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء. رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه قال والحجاج مدلس. وقد رواه بالعنعنة، وقد اضطرب فيه قتادة، لا لأنه قال من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح، فقد رواه هنا بالعنعنة لأن حكم التدليس إنما يثبت ويقوم عند الرواية بالعنعنة، لكن إذا كانت الرواية بالتصريح بالسماء فلا أثر عندئذ للتدليس إلا إذا كان التدليس تدليس تسوية، إلا إذا كان التدليس تدليس تسوية، فإن مدلس التدليس التسوية لا يسقط الراوي الذي بينه وبين شيخه، وإنما يسقط الراوي الذي فوق شيخه، فهو يصرح بالسماع لكنه يروي عن شيخ شيخه ومن فوقه بلفظ العنعنة. ولذلك لا يتنبه لتدليس التسوية، أو لا يتنبه لتدليس التسوية إلا من كان حاذقا عالما بمن يدلس هذا النوع من التدليس. تدليس التسوية وتدليس الإسناد كلها تعتبر انقطاع، لأن الراوي يحذف فيها شيخه ويروي عن من فوقه.
لما
يلتقي ضعيف يحل محله آخر ولا لا؟ لا ما يحل محله آخر، بس يأتي بعنعنة. لو حل محله آخر هذا يسمى قلب. قال أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل، يعني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني يعني في الكبير، الطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير. وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب قال أخرجه أحمد، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه وهو عبد الحميد بن زياد، وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البر في التمهيد حديث، وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به. قال الحافظ وله طرق أخرى، قال الحافظ وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا، وضعفه البيهقي في السنن، وقال في المعرفة لا يصح رفعه، يعني كأنه يصحح وقفه على مين؟ على ابن عباس. وقوله في المعرفة وفي السنن، أما في السنن فالمراد به السنن الكبرى، وأما قوله في المعرفة فالمراد به معرفة السنن والآثار، فإن للبيهقي كتابا مشهورا اسمه معرفة السنن والآثار. هو سيتكلم على هذه القضية ويقول إن الحديث الذي جاء قال الختان من الفطرة، يعني من سنن الفطرة، وقال حتى ولو صح قوله الختان سنة للرجال فالمراد به السنة التي هي في مقابلة الايه بمعنى الهدي، السنة بمعنى الهدي وبمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعنى اصطلاح الفقهاء، فإن ثمة فرق بين اصطلاح المحدثين في معنى السنة واصطلاح الفقهاء في معنى السنة، فإن الفقهاء يرون أن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما من يرى أن السنة بمعنى الهدي والسمت فهي مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث على فعله وأمر بفعله فهي من هديه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال وضعفه البياقي في السنن، وقال في المعرفة لا يصح رفعه، وهو من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا. انتهى. ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج يقول لا حجة فيه على المطلوب، لأن لفظة السنة في لسان الشارع عم من السنة باصطلاح الأصوليين، ولو قال عم من السنة في اصطلاح الفقهاء لكانت العبارة أدق، لأن السنة في اصطلاح الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قولنا وفعلنا وتقرير.
ممكن يقصد المرشدين
يقول الفقهاء، وهي عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهي عند الفقهاء ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي عند علماء العقيدة السنة تقابل البدعة، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في القرآن أو ثبت في الحديث يسمى بالسنة، وما أحدث بعدهما يسمى إيه؟ وما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالبدع. لأن الأصوليين المراد بهم علماء أصول الفقه. قال واحتج المفصلون، يعني الذين قالوا بوجوبه في الرجال وسنيته في النساء، احتج المفصلون لوجوبه على الرجال. ايش عندكم؟ لوجوبه على الرجال بحجج القول الاول، ولعدم وجوبه على النساء بما ياتي في الحديث الذي احتج به اهل القول الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم مكرمة للنساء مكرمة في النساء. والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنية، يعني في الرجال وفي النساء، كما في حديث خمس من الفطرة ونحوه. والواجب إيش؟ السنية. لا سنية. والمتيقن السنية. قال كما في حديث خمس من الفطرة ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم في الباب إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه يعني إلى الوجوب. قال البيهقي أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة هن خصال الفطرة ومنهن الختان. والابتلاء غالبا إنما يقع فيما يكون واجبا فيما يكون ونعم والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا لأن الله تعالى قال له إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فقوله ابتلاه بمعنى أنه ألزمه وأوجبه وأوجب عليه فمن هنا يفهم أن الختان كان أحد الواجبات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. قال وتعقب يعني من قبل القائلين بالسنية لأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب يعني على سبيل السنية فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل يعني على الهيئة التي فعلها فإن كان قد فعلها على هيئة السنية فيكون الحكم إذن سنة.
ويقصد فعلها على الوجوب
لا يعني أن الله أمره فامتثل وأمر الله له كان على سبيل الندب لا على سبيل ليه. وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب يعني تقرر في الأصول أن الأفعال مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة وهذا مما يرجح أنها سنة لأنه كما مر معنا أنه باتفاق قص الأظفار ونتف الإبط قص الشارب أن هذه كلها من الإيه من السنن لا من الواجبات. قال وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. لكن هل هذا الأمر من الله أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ أيضا الاحتمال قائم واضح. والحاصل نعم لأنه يريد فضل الله ها؟ الإنسان يريد فضل الله سواء كان في سن 80 ولا في أكثر. قال والحاصل نعم والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال وإلا فالاحتمال قائم والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
يقول أما يقتضي الوجوب
ها؟ إيه لكن قرنه بأفعال الله أمره بهذه كلها بهذه السنن كما جاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال ابن عباس هي الكلمات الخمسة التي جاءت في الفطرة ومعلوم أن الأربعة الأخر ليست واجبة. ودليل الاقتران كما يقول العلماء يعني وهذا الدليل يدل على أنه لا يمكن أن يكون طيب هذا ما له ارتباط. أيضا هذا كون الناس يفعلونه لا يدل على أن هذا هو المطلوب وأن لأنه يختلف الناس، يختلف الأطفال، قد يكون الطفل صغيرا أو قد يكون مريضا أو قد لا يتحمل. فالمسألة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم سابعهما، لكن ليس هذا دليل على أن هناك تلازم بين الختان وبين الإيش وبين العقيد. نعم. نعم، لأن الحكم إذا كان الختان للرجال والنساء يشمل الرجال والنساء. نعم، هو الذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ختن الحسن والحسين، وصادف أنه ما ذكره، ولو ختن أن يعني تم ختن، أو لو كان أحدهما أنثى لكان ختنه أيضا مثل ختن الولد في هذا اليوم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، بمعنى حتى يبلغ. قال: رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث أورده المؤلف بعد حديث إبراهيم، كأنه يريد أن يقول: وقد يكون الختان يعني للرجل الكبير أو للفتى عند البلوغ أو ما دون ذلك، بأن يكون في يوم السابع. قال: قوله حتى يدرك، قال: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته، وأراد به هنا البلوغ. والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سن البلوغ، وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي عليه الصلاة والسلام في باب ما يقطع الصلاة بمروره من أبواب السترة. ثم قال: وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث مما استدل به أصحاب القول الأول على وجوب الختان، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عند دخوله الإسلام أن يختتن. لكن كما سيمر معنا أن هذا الحديث حديث منقطع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا على الوجوب.
يقع لله إذا أسلم رجل ألزموه،
هذا إذا كان الناس يرون أن الختان واجب، أما إذا كانوا لا يرونه واجبا. تفسد الآن في المحاكم لأنهم يقولون بوجوبه، لكن لا يلزمون من لا يقول بوجوبه. واضح؟ قال: وأخرجه أيضا الطبراني وابن عدي والبيهقي. قال الحافظ: وفيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان. وقال عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب. فعلى ذلك يكون كثير وعثيم من التابعين، والتابعي تضر جهالته. واضح؟
هو تابع التابع، عثيم ابن كثير ابن كليب،
ما هو بلازم أن يكون تابع. طيب، قد يكون عثيم رأى جده، عثيم.
قال عبدان: هو عثيم.
فين عبدان؟
وقال عبدان،
وقال عبدان. هذا يمكن أحد العلماء الذين لهم كتب مؤلفة في الصحابة أو في المسانيد، يعني في الرواية. وقال عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما في نسب عثيمين، وإنما في نسب عثيمين الإسناد إلى جده، وإنما في نسب إيش عندكم؟
وإنما نسب عثيمين
الإسناد
إلى جده.
وإنما نسب عثيم في الإسناد، ها؟ وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده، وقد وقع مبينا في رواية الواقدي أخرجه ابن مندى في المعرفة، يعني في معرفة الصحابة. وقال ابن عدي الذي أخبر ابن جريج هو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم الذي أخبر ابن جريج
به،
الذي أخبر ابن جريج به لا حول ولا قوة، الذي أخرج أخبر، الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم، ها؟ وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متهم بالكذب، ها؟ وهو شيخ للإمام الشافعي رحمه الله، وكان الإمام الشافعي يوثقه ويقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. ومع ذلك فإن كثيرا من علماء الجرح والتعديل اتهموه بالكذب. نعم. وقال ابن عدي الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى، وعثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مهملة بلفظ التصغير، ثم ذاء مثلثة بلفظ التصغير. والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به، وقد تقدم الكلام عليه. هذا ما هو كلام البخاري، كلام الشافعي، في إبراهيم بن أبي يحيى، مع أن إبراهيم بن أبي يحيى غالب علماء الجرح والتعديل على تجريحه واتهامه بالكذب، فيكون هذا الإسناد بما فيه من البلايا فيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى. نعم. قال فائدة: اختلف في ختان الأنثى، فقيل يجب في ختان الخنثى، فقيل يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ، وقيل لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر. قاله النووي.